بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد، أيها الإخوة في الله، يدور الزمان دورته، فتسير الأيام وتنسلخ الشهور وتمر الأعوام، والإنسان لا يدري ما الله عز وجل قاض فيه. يوم يذهب فلا يعود، ويوم يقبل فينبغي أن يغتنم، والعمر فرصة من الفرص التي إذا ضاعت لا تعوض. ما من يوم يمر على ابن آدم إلا وهو ينادي: يا ابن آدم، أنا خلق جديد، وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإذا غربت شمسي فلن أعود إلى يوم القيامة. اليوم يوافق 23 من شهر شعبان سنة 1410، انسلخ ومشى ولم يعود، سيعود يوم آخر من الأسبوع القادم اسمه 30 أو 1، وسيعود يوم آخر من الشهر القادم من رمضان اسمه 23، لكن ما هو 8 من 9، وسيعود يوم آخر اسمه 23/8 لكن سنة 1411. أما اليوم فقد مضى، وقد سجلت عليك فيه الحسنات، ودونت عليك فيه السيئات، ورفعت صناديق وخزائن هذا اليوم، وتفتح يوم القيامة ليجد الإنسان ما عمل، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. مضى أمسك الماضي شهيدا معدلا، وأعقبه يوم عليك شهيد، فإن كنت بالأمس اقترفت إساءة فبادر بإحسان وأنت حميد، ولا تبق فعل الصالحات إلى غد، فرب غد يأتي وأنت فقيد. بعد أيام يحل علينا موسم عظيم وضيف كريم وشهر جليل، يتيح الله لنا الفرصة فيه مرة أخرى. كم من أقوام صاموا معنا رمضان العام الماضي وحالت بينهم وبين رمضان الملائكة، ماتوا وما كانوا يتصورون أنهم سيموتوا، ونحن ما ندري سنبلغ رمضان أم أننا لم نبلغه. وكان من الدعاء المأثور: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. والناظم يقول: يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، ها قد أضلك شهر الصوم بعدهما، فلا تصيره أيضا شهر عصيان. أتل الكتاب وسبح فيه مجتهدا، فإنه شهر تسبيح وقرآن. كم كنت تعرف ممن صام من سلف من بين أهل وإخوان وخلان، أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا، فما أقرب القاصي من الداني. ومعجب بثياب العيد يقطعها، فأصبحت في غد أثواب أكفان. حتى متى يعمر الإنسان مسكنه؟ إلى متى هو بمسكنه؟ هل يتصور الخلود؟ مصير مسكنه قبر لإنسان. هذا الشهر العظيم من أعظم نعم الله أن يبلغك الله رمضان، يعني فضل كبير أن يمد الله في أجلك وأن يطول في عمرك إلى أن تدرك رمضان، من أجل تزداد فيه خيرا وتزداد فيه عملا صالحا وقربا. وإن فاجأك الموت في رمضان فما أعظم الميتة في رمضان، شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار تفتح فيه أبواب الجنان فلا يغلق منها باب وتغلق فيه أبواب النيران فلا يفتح منها باب وتغل فيه المردة. والحديث في الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيحين في البخاري ومسلم إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران وصفدت المردة والشياطين. يقول العلماء كيف تغلق أبواب النيران وكيف تفتح أبواب الجنة؟ قالوا تفتح أبواب الجنان على مصاريعها لكثرة العمل الصالح، يتسابق الناس لكثرة الداخلين لكثرة الواردين على الله، وتغلق أبواب النار ما عاد أحد يعمل معصية، كل مسلم وكل مؤمن يتوب فما عاد يدخل منها أحد. وقد يبقى ممن لا خير فيه من الكفرة فهؤلاء أبوابهم مفتوحة باستمرار، لكن المعني بالأبواب التي تغلق الأبواب التي كان يدخل منها العصاة وكان يمكن أن يلج النار منها المجرمون من هذه الأمة، ولكن برمضان تغلق لأنهم يتوبون ويرجعون وتصفد مردة الشياطين. ولذا ترى الناس كيف تصلح أعمالهم وتلين قلوبهم وترق أفئدتهم ويألفون المساجد ويقرؤون القرآن ويحبون الإنفاق والإحسان بأسباب سجن الشياطين. أما الذي لا يزال شره حتى في رمضان فهذا شره من عنده من غير تأثير من الشياطين، يعني إن الشيطان بدون حاجة إلى شيطان من الجن، هو نفسه شيطان والعياذ بالله، لا تأثير للجن عليه لأنه صفدت الزبانية وهو أيا والعياذ بالله ألا أن يسير في الطريق الخطأ والعياذ بالله. والصيام من أجل العبادات ومن أعظم القربات ومن أجل الطاعات، وهو ركن من أركان الدين ومبنى من مبانيه. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي في الصحيحين بني الإسلام على خمسة أركان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. فهو ركن وهو فريضة أوجبه الله وفرضه. يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، ومعنى كتب أي فرض وأوجب وألزمتم به، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فأي فضل أعظم من أن يفرض الله هذا الشهر العظيم على هذه الأمة كما فرضه على سائر الأمم، فما من أمة وما من نبي وما من كتاب نزل إلا وشرع الله لتلك الأمم كما شرع لهذه الأمة أمر الصيام، لما قال عز وجل لعلكم تتقون. ومن رحمة الله عز وجل أن جعل هذا الموسم بمنزلة الدورة التدريبية التي يعقدها الله لأهل الإيمان في كل عام شهرا من أجل التدرب والتمرن على مواصلة العمل الصالح، فيتدرب المسلم على العبادات نهاره صيام وليله تراويح وقيام، وبعدين يغض بصره عن الحرام ويكف سمعه عن الحرام ويصون بطنه وفرجه عن الحرام، فيتدرب خلال العام على أعمال خلال الشهر على أعمال الطاعات، فيخرج من رمضان وقد غفر الله له ذنبه. يقول عليه الصلاة والسلام والحديث أيضا في الصحيحين: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أي فضل أعظم من هذا؟ إيمانا يعني تصديقا، واحتسابا يعني طلبا للثواب والأجر من الله. وبعدين الإيمان والاحتساب يتولد عنه الرضا والرغبة فيما عند الله. أما الذي يصوم رمضان وهو تعبان كسلان يدهو بهم رمضان، بعض الناس يدهو يهم يقول بعد ما قدر يوم الله كيف حالك ذاك اليوم؟ وش حالك؟
جاب بيد الظهر ما معنى غدا، الله أكبر عليه. عبد بطل أنت ما جبعت من الغدا هذا؟ لا إله إلا الله. يجب أن تفرح يا أخي إذا أطلت بطنك عن الطعام، فقد أطلقت روحك في ميادين الطاعة والعمل الصالح. يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته، أتطلب الربح مما فيه خسران؟ أقبل على الروح واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. وأيضا رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما، لما ورد في الحديث الصحيح في مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، لأن الكبائر ذنوب ما تكفرها الصلاة ولا تكفرها الجمعة ولا تكفرها الصيام ولا تكفرها العمرة ولا يكفرها الحج، ما يكفرها إلا الإقلاع والتوبة أو النار، ما في لحد شيء. أما الذنوب الصغائر التي يلم بها العبد إلماما عارضا من غير قصد ولا إصرار فإن الصلوات الخمس تنظفها. ما هي الذنوب الصغائر التي يلم بها العبد؟ كلمة أخطأت بها، نظرة عابرة ما تعمدتها ولكن ضعفت أمامها، نغمة مرت عليك وما قدرت في ذيك اللحظات، أو استحيت أو جبنت أو ما يعني غفلة لحظة من اللحظات وقعت منك معصية، هذه صغائر، هذه الصغائر تتوب إلى الله منها وأيضا تكفرها بالصلوات الخمس. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. أما الكبائر كبائر الذنوب فإن الله عز وجل لا يغفرها إلا بالإقلاع والتوبة والندم والعزم على عدم العودة، فمن لم يتب منها فأولئك هم الظالمون. يقول الله: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ويقول عز وجل: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وكل عمل في الإسلام له ثواب محدد، كل عمل محدد ثوابه، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كبيرة، والله يضاعف لمن يشاء إلا الصوم. أما الصوم فإن ثوابه غير محدد، ثوابه مطلق لا يعلمه ولا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى. ورد في الصحيحين يقول الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيه. اللهم إنا نسألك من فضلك. قال العلماء: لما كان العمل لك إلا الصوم لله؟ قالوا: إن الأعمال كلها ظاهرة إلا الصوم، فهو عمل لا يمكن أن يطلع عليه أحد إلا الله، إذ بإمكان أي واحد أن يزعم أنه صائم أمام البشر، ولكن إذا خلا بنفسه أفطر، ومن معك في كل لحظة؟ ومن يراقبك في كل حركة؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، ولا خمسة إلا هو سادسه، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. فكل عين تستطيع أن تغيب عينها عنها إلا عين الله، وكل نظر تستطيع أن تتوارى عنه إلا نظر الله، وكل رقابة تستطيع أن تتحايل عليها إلا مراقبة الله. ولهذا يقال إن رجلا جاء إلى شقيق البلخي وقال له: يا شيخ، إن قلبي قاس وإني أقبل على المعاصي وما أقبل على الطاعات، فعظني موعظة لا يعظني فيها أحد بعدك. فقال له: إذا أردت أن تعصي الله وعزمت على المعصية فاخرج من أرض الله، اذهب إلى أرض ليست لله حتى تعصيه في غير أرضه، أما تعصيه أنت في أرضه عيب عليك. فقال الرجل: وأي أرض إلا لله؟ له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. قال له: أما تستحي من مولاك؟ تجلس في أرضه وتعصيه؟ لو أن واحد أعطاك بيت له وسلمك الصك والمفاتيح وقال: هذا البيت أسره، لكن في المكان الثاني لا تروح فيه، هل تعصيه؟ قال لا. قال افتح من الله. قال هذه الأولى. قال إذا أردت أن تعصي الله وأنت تسكن في أرض الله فلا تأكل من رزق الله. عن أجل كل من رزق واحد ثاني. قال وأين الرزق إلا من الله؟ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. كل شيء في الأرض رزقه على الله. لا تقول رزق عليها لا رزق من أنت. والله لو وكلك الله إلى نفسك لحظة واحدة لموت. لكن الأرزاق أن الله هو الرزاق ذو القوة المتينة. قال أما تستعين الله تأكل من رزقه وتسكن في أرضه وتعصيه؟ قال هذه الثانية. قال الثالثة إذا أردت أن تعصي الله وأنت تسكن في أرضه وتأكل من رزقه فاذهب إلى مكان لا يراك فيه. قال وأين أنها؟ والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ما يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قال أما تستحي تعصيه وهو يراك وتأكل من رزقه وتسكن في أرضه؟ قال هذه الثالثة. قال الرابعة إذا أردت أن تعصيه وأنت تسكن في أرضه وتأكل من رزقه وأيضا تعلم أنه يراك فاعلم أنه سيرسل لك طلب عند الموت من أجل حاسبك على عمل حالك. فإذا جاءك الطالب خرفق عي لا تروح معه. قال وهل يطيع الموت؟ ما منه مانع أبدا. ما يستطيع أن يمتنع من الموت أحد. ولو أن بإمكان أحد أن يمتنع هذه يمتنع الأكبرين والأبوياء والملوك والعظماء وعاد وثمود وكل الأمم السالمة. لكن ما في واحد يمتنع إنك ميت وإنهم ميتون. قال فكيف تعصيه وانت عادل تكلم عليه؟ قال هذه الرابعة. هات. قال الخامسة سيؤمر بك إذا حاسبك سيؤمر بك ملائكة لنار كتاب لا يعصون الله ما أمرهم ويقودونك إلى النار فإذا قادوك إلى النار فارفض لا تروح معهم. قال ومن يطيع من ذلك؟ قال ما دمت تعلم أن ما أحد يمنعك من الله فعليك أن تتوب إلى الله. قال كفى كفى خلاص لا عدل. فتاب الرجل ورجع إلى الله. فالصوم لله لأنه لا يطلع على هذا الأمر إلا الله. كنت قبل أيام في منطقة سهامة في وبالتحديد في المعهد العلمي بالشعبين. وبعد المحاضرة خرجت وودعت الإخوة والتقى بي شاب من شباب المنطقة وطلب مني الإجابة له على سؤال على الجراد. وقال لي أنا تائب منذ 9 أشهر وأنا مرت علي رمضانات منذ أن بلغت سن التكليف إلى هذا الوقت 7 رمضانات والله ما صمت فيها لله يوما واحدا. وأول رمضان أصومه هذا الرمضان اللي بيدخل ووجهه يشع كالضوء يعني فيه إن شاء الله علامات التوبة والإيمان والجوع واضحة. قلت له أين تعيش؟ فين كنت تعيش؟ قال في هذا البلد. قلت والناس؟ قال ما يدرون الناس. يقول أهلي ما يدرون أني ما أصوم. أقول أني صايم لكني أفطر إذا رأس. قلت له والصلاة؟ قال وكذلك الصلاة ما كنت أصلي. قلت فماذا كنت تصنع؟ قال والله ما أظن أن الله سجل لي في ديواني حسنة واحدة وإنما ما من شر إلا سرت فيه وما من معصية إلا ارتكبتها. قلت له والآن؟ قال والآن تائب. قلت فإذا كلفناك بصيام 7 رمضانات؟ قال مستعد والله لو هي 70 رمضان نصومها. شوفوا كيف الإيمان يا أخوان. إذا جاء الإيمان خذ الخيرات خذ البركات. فقلت له لا يا أخي إن إسلامك يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها وأنت في الماضي كنت في حكم الكافر لأنك لا تصلي ولا تصوم وبالتالي أنت في حكم الكافر والآن بتوبتك وإسلامك نرجو الله أن يتوب عليك وأن يبدل سيئاتك حسنات كما وعد ولكن عليك أن تستمر وأن تثبت. قال أما المستقبل فأسأل الله يثبتني عليه. يقول والله ما عرفت الحياة ولا ذقت طعمها في جميع اللذائذ ولا جميع الشهوات التي مارستها في عمر ذاك ولكن أنا عمري الحقيقي 9 أشهر بس والعمر ذاك ما هو في ديواني ولا من عمري. قلت له كيف هدايتك؟ اجلس علمني. قال كنت نازل من قريتي في سيارتي أريد الذهاب إلى محاء لحضور مباراة. يقول أبغى أحضر مباراة. يقول وما إن دخلت بخط الزلف إلا وتبنجر السيارة. ومن حرصي على حضور المباراة ما انتظرت اني اركب الاستبنة، يقول فقفلتها ووقفت اول سيارة لأركب علشان ما يفوتني الشوط الاول. يقول ومشينا وكان صاحب السيارة موفق، يقول شغل فيه، يقول وسمعت هذا الكلام وكأنه يضرب اذني لأول مرة في حياتي. وفعلا يقول ما سمعت الكلام، يعني لا اجي مسجد ولا اسمع خطب ولا اجي، يقول ما غير شارك في الجبال ومع الشرور والعياذ بالله. يقول فسمعت هذا الكلام وما ان وصلت محائل الا وقلبي ينغسل من كل حياتي الاولى وانا اقرر التوبه والرجعه الى الله. يقول وانزل من سياره هذا الرجل، والله ما رحت للمباراه، رجعت في سياره الى سيارتي واستقمت من ذلك اليوم حوالي 9 أشهر يقول قبل الحج في العام الماضي. يقول وانا الان والحمد لله في احسن حال واسال الله ان يثبتني على ذلك. فالشاهد ان الصوم عمل خاص ما يطلع عليه احد في الارض الا الله الذي لا اله الا هو، ولد فان ثوابه من الله الذي لا اله الا هو. كل عمل ابن ادم له الحسنه بعشر امثالها الا الصوم فانه لي وانا اجزي به، هكذا يقول الله عز وجل والحديث في الصحيحين. وقد فرض الله الصوم لحكم جليلة ولغايات نبيلة ولأهداف سامية، إن أن الله عز وجل حكيم في شرعه، عظيم في أمره ونهيه، لا يأمر إلا بما فيه مصلحة، وما من خير إلا أمر الأمة به وعباده به، وما من شر إلا حذر عباده عنه، إذ أنه أرحم بالناس من أمهاتهم به، هو الرحيم الغفور الرحيم. شرع الله الصيام لحكم ولأهداف جليلة وما فيه شيء عبث أبدا. ومن هذه الأهداف العظيمة تربية المسلم على التحرر والانتصار على نفسه، فإن النفس تستولي على الإنسان وتتحكم فيه لدرجة أنه ما يستطيع يشرب بعض المحرمات، لأنه يقول ما قدرت، نفسي خلفتني نفسي، ما قدرت أبطل الأغاني، ما قدرت أبطل الدخان، ما قدرت أبطل الأفلام، ما قدرت أغض بصري عن الحرام. ليه؟ تعود حتى استعبدته نفسه، بدل أن يكون عبدا لله أصبح عبدا لنفسه. ولهذا جاء في الحديث الكيد من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. ففي رمضان تدريج للمسلم أن ينتصر. وليكتبون المسلمين الآن الذين يدخنون، هل تراوده نفسه أن يدخن في نهار رمضان؟ هل في واحد في نهار رمضان تراود نفسه أن يدخن؟ أبدا، ولو يموت بل ما يفكر به أصلا. لكن متى أفطر جته النفس وجاه الشيطان الرجيم ودغدغ احلامه وجاهد خداع ودوخه علشان ياخذ حبه، بينما قبلها من الانساس الى الافطار ما في. ليش؟ لانه منتصر راكب فوق فيه ماشي مثل الابوار معه. النفس هذه يقول العلماء انها مثل الحصان، ان ركبتها حملتك ووصلتك الى غرضك، وان اطعتها ركبت عليك وكنت حمارا لها تقودك الى النار. نعم، نفسك يجب ان تدينها، اما اذا اعطيتها هواها ركبت عليك واهلكتك ايها الانسان. ففي رمضان من حكمه التي فرضها الله عز وجل من اجلها حكمه تدريب النفس وتعويدها على الانتصار على المالوفات والمحبوبات من الطعام والشراب والنفاح. وفي هذا اعطاء له، لانه ما دام قدر على ان يمنع نفسه من الحلال فانه من باب اولى ان يمتنع من الحرام، اليس كذلك؟ فإن من يدع الحلال خوفا من الله لم يقع في الحرام أيضا خوفا وخشية من عقوبة الله عز وجل. وبذا يظهر صدق إيمان العبد وكمال عبوديته وخضوعه لأحكام الله عز وجل. إذ من الذي يتصرف فيه ويراقب حركاتك في أسهى شهواتك وفي ألذ مألوفاتك من طعامك وشرابك ونكاحك لزوجتك إلا مراقبتك لله تبارك وتعالى. من الحكم التي من أجلها فرض الله الصوم حكمة التقوى، وهي قوله عز وجل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالتقوى هي فعل طاعة الله وترك معصية الله، هذا هو المتقي. فلما تفعل طاعات رب العالمين التي أمر الله بها وتترك المعاصي التي نهى الله عنها، فإنك بهذا تزيد رصيد التقوى فيك، وإذا زاد رصيد التقوى أصبحت في منزلة عظيمة من القرب من الله عز وجل، فيصعب عليك إذا كنت صادق في تقوى أن تنزل عن هذا المستوى، لأن من ثمرة الحسنة الحسنة بعدها، ومن عقاب السيئة السيئة بعدها، وإذا عمل إنسان حسنة قالت له أخته أختها أختي أختي، وإذا عمل سيئة قالت السيئة الأخرى أختي أختي. والذي يعمل الحسنات ييسره الله للعسرى، والذي يعمل السيئات ييسر للعسرى والعياذ بالله. فمن أحكامها وأهداف الكون أن الله عز وجل شرعه لهذه الحكمة العظيمة وهي التقوى، ليزداد رصيدك وترتفع درجتك في تقواك وفي مراقبتك لله تبارك وتعالى. من الحكم أن القلب يتفرغ بالذكر والعبادة والتفكر والتلاوة ويعني الطاعات. ليش؟ لأنه خلى البطن، وخلو البطن يزيد من قدرة الصائم على الانتصار على الشهوات، لأنه إذا امتلأ البطن قويت مجاري الشيطان ودفعه للإنسان إلى الوقوع في المعاصي والآثام. كلا إن الإنسان لا يطغى متى أن رآه استغنى، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر كان يئوسا. الإنسان الجائع اللي ما عنده أكل ما يفكر يجري، العاري اللي ما عنده ثوب ما يفكر يروح يسوي كبرياء. متى يسوي الواحد الكبرياء والمعاصي؟ إذا شبع وامتلأ. أما ما كان ضعيف يدور له لقمة عيش مسكين يبغى يشتغل، حتى لو دعي الى جريمه يقول يا شيخ فكني منها، انا الحين ابغى اكل، هل يستغل ابغى املا بطني ما عندي لقمه. وكذلك الاسلام يربيك بان تكون جائعا وصائما حتى تنتصر على شهواتك. ولهذا جاء بالحديث، والحديث في الصحيحين ايضا، يقول عليه الصلاه والسلام: معشر الشباب، من استطاع منكم الباءه يعني النفقه فليتزوج، فانه اغض للطرف واحصل للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وجاء، وما أعظم من الزواج للشاب، ما في أعظم من الزواج للشاب المؤمن طبعا. أما الفاجر الخبيث الذي لا يبالي بالحرام والحلال هذا ما يجد في الزواج متعته. ليش؟ لأنه خبر نجس، لا يريد طعاما طاهرا طيبا، وإنما يريد طعام ملوث، ما يرتاح إلا مع الأيدي القذرة التي تمتد من الطعام الخبيث والعياذ بالله. فالصوم من حكمه أنه يعلم الصائم كيف يزيد فيه يعني القوة على الانتصار على شهواته. ليش؟ لأنه قد تمرد على المباحات فضلا عن المحرمات. أيضا يعلم الصوم المسلم على الابتعاد عن يعني الأخلاق السيئة، ولهذا جاء في الحديث الصحيح أيضا: فإن سابه أحد فليقل إني صائم. يعني إذا تعرض بك واحد وتحرش بك واستثار وضاربك وأنت صائم، فإن المفترض فيك كإنسان صائم أن ترد عليه ردا جميلا وتقول له: إني صائم، ما أستطيع أن أنزل من عليائي، ما أقدر على أن أترك ما أنا فيه من الكرامة فأنزل إلى مستواك وأرد لك وأقيم لك الصاعين أو الكلمة بكلمتين، لا، إني صائم. هذه لمن للمؤمنين حقيقة، لكن بعض الصائمين في زماننا هذا يغضبون لمجرد حلو معداتهم من الطعام تسوء أخلاقهم وتسوء تصرفاتهم، وتجد طول اليوم زعلان ويتلثم هكذا، وإذا سلم عليه واحد ما رد السلام، وإذا كان موظف راجع واحد بق فيه ونفر فيه، وإذا كان مدير إدارة قالوا الموظفين لا تقول لك ترها واصلة. ليش واصلة؟ قال صايم خلاص بطنه فاضي، التانكي ما في شيء، ترى في ذلك شغله. ولهذا قال خل المعاملة إلى بعد رمضان، أما رمضان ترى ما في مراجعة، اللي راجع ترى يجي في وجهه. لا إله إلا الله، يعني إذا كنت صائم وجاءك مراجع استثارة تتكلم عليه أخرت معاملتي ما فيكم خير أنتم مسؤولين مقصرين أنتم أنتم بعد ما تخلص تقول جزاك الله خير أني صائم وين معاملتك ما أدري عنك أنا راجع كل مكان ما جبتها أبشر أجيبها لك وأبوه وأطلعها وأبوه صبت وأرحكها ليش صائم هذه أخلاق الصائمين أما زعلان عشان أبو بس ما هو موجود ولا علشان الغداء ما هو موجود هذه مصيبة ولهذا تشوفون الآن المضاربات خاصة بالأزواج تعال بعد الظهر قبل ولا جيت شوف المخابقة بين الناس كلهم ليش؟ كانوا صايمين رمضان كريم رمضان كريم نحن نتضارب على شهر رمضان لا إله إلا الله الله المستعان من الحكم أيها الإخوة أن الله عز وجل يري الصائم الغني يريه نعمة الغنى التي يعيش عليها طوال العام فلا يحس بألم فإذا جاء رمضان ومنع من الطعام وذاق لذعة الجوع في نهار رمضان يتذكر ان فيه فقراء يعانون من لذعة الجوع طوال العام مو بس رمضان فيقوم يختزل من مصروفاته ويزيد انفاقه في سبيل الله للمواساة هذا معنى رمضان ليس معنى رمضان ان اذا دخل رمضان تزيد من مصاريفك وتعدد اكلاتك وتصنف وتنوع المأكولات على شهر رمضان كريم لا رمضان كريم علشان فيه فقراء طول العام يجوعون وانت لما صمت لك اليوم وجعت وعانيت من الم الجوع ذكرتهم فقلت اجل بدل ما نفطر هذه الليله على ثلاثه او اربعه او خمسه اصناف نفطر على صنف او صنفين والباقي نفطر به اخواننا المؤمنين الذين يموتون جوعا سواء في بلادنا هنا او في غيرنا من بلاد المسلمين تتذكر نعمة الله عليك ان كل يوم تتغدى لحم وكل يوم تتعشى لحم وكل يوم تأكل أرز وكل يوم تأكل فواكه وكل يوم تأكل خضروات وحلويات ترى هذا ما هو موجود عند كثير من الناس في بعض البلدان يقول لي بعض الإخوة إنه والله يدخل عليهم الشهر ويخرج بل يدخل عليهم الشهر ما يذوقون طعم ولا رائحة اللحم اللحم هذا يعني يعتبر أسطورة ما يذوق أحد البر هذا ما هو موجود الأرز من الميه الآن ما هو موجود عند كثير من الناس واليوم ما تخلو مائدة رجل منا في جميع بيوت الناس من هذه الأشياء الفطور يمكن يكون لحم والغداء لحم والعشاء لحم وبعدين ليس لحم فقط لحم على الرز ولحم مع الإدام ولحم مع الكفتة ولحم مع المقلي ولحم محمر ودجاج وسمك وأرز مع أنواع رز مع المحشي ورز بالصحن هنا وبعدين فواكه أنواع برتقال وتفاح وموز هذه فاكهة طبيعية يعني مع الحفظة هذه حتى يقولون لما يقولون هذا فاكهة غريبة لا تجيب لنا برتقال ولا تجيب لنا تفاح على مول هات فاكهة غريبة ايش الغريبة قالوا جيب عنب جيب كمثرى جيب خوخ جيب مشمش جيب اشياء يعني نادرة كيلو ب 15 وب 20 ريال بينما نحن ما نعرف والله هذه الفواكه ولا هي من انتاج بلادنا ما عندنا الا الطلح والعرعى والقمر في الجبال حقهم لكن ساق الله لنا هذه النعم فينبغي ان نشكر الله عليها وان نقتصد من مصاريفنا في رمضان وانا اقول باعلى صوتي ان رمضان شهر العبادة لا شهر المائدة ما في مانع أن تأكل في رمضان ولكن اتصل ونبه على زوجتك وأهلك اجمعهم وقل لهم يا مرة هذا شهر عبادة ما نريد أن تشغل نفسك إلا بالقرآن ولا أريد منك شيء ترى إذا نوعت الطعام ما يبدوه فتعبي واللبن أنا بآكل تمرة على الإفطار وأذهب إلى المسجد فأصلي خفيفة ثم أرجع ترى التمرة تكفي والله والله لو أفطرت أكلت سبع تمرات تنسمع إلا سمعت شبعت ولا تبغى عشاء أغلى فإذا رجعت وأخذت حذاء من الشرطة وقط قليل من الأرز أو الإدام أو أي نوع مما هو معتاد عندك الحمد لله لكن أما عشرة أصناف 12 صنف الفطور لحاله فيه 6-7 أصناف الفطور خلي العشاء العشاء ما يجي له جلابي ولا بد يعلم عليه كلهم لأنه لو ما أكل منه واحد المرة تلعب عليه تقول أنا من الصباح قائمة على رجل والكفاتوكة والله أنت أكل عشاء خاطر ياكل وهو يعز مره ياكل من ذا حبه ومن ذا حبتين ومن ذا حبه ومن ذا حبه حتى ينفقع بطنه ويمرضون اكثر الناس يمرضون من في رمضان من اجل كثره اكلهم والعياذ بالله فنبه على المراه وقل لا نريد هذا كله نريد منك اذا دخل رمضان ان نضعف السجاده وكثره القران ابغى تعلميني كم قرات كل يوم اذا كان ما تقرا تعلميني كم سمعت القران من اذاعه القران كم سبحت الله ليش على جانب الواجب ما بيزيد؟ أما الطعام إذا أذن للعصر يقول يسوي شيء بسيط وترى فيه بركة. كان آباؤنا أيها الإخوة يفطرون على القهوة وكثرة الشاي. ما هي القهوة هذه حدثنا دي؟ لا هذه قهوتنا هذه عالمية، هذه قهوة عليها زعفران وعليها هيل. الهيل كان أمنية حبة حبتين بس، حبة حبتين، وبعدين الدلة هذه يسوونها في الصباح ويسمونها في الليل رجعة، يعني ما يرمون الحجر يصبون عليه ماء ويطبخونه مرة ثانية يفطرون عليه ويكثرون الماء، وبعضهم يحط مع القهوة شعير، حبة شعير علشان يطلع رائحة فيه مع كثرة من الشعير. وما هو مثل الحين كل لا تقسم هذه الكثرة، صف ربة البيت صف الأسرة كلهم، الصائم يقعد واللي ما هو صائم يخرج عنده، والله ما يذوب البطوخ معهم ويروح يدهدح يسمونها دوح دوح. يمكن بعضكم ما أدرك هذا الكلام، إلى قبل عشرات السنين يروحون الأطفال وأنا كنت منهم نخرج إلى البيوت الكبيرة اللي فيها خير واللي عين فيها خير ونصيح نقول دوح دوح يعني خبز بالسمنة بالسمنة مملوح ناكله الروح. بعدين من دبر شوية إن كان جاهز قلنا هو به غلي، إن كان ما في خبزة فيه غلي غلية يعني، ولا غلي يعني حد مقلي، ولا طلب من البعثة إن كان ما به شيء روح نطلب الله ونسكت شوية وبعدين نقول هو به شيء. إذا ما جانا شيء أحيانا يجينا حيوت وأحيانا يجينا ماء يصبونه في ضروسنا وأحيانا ينزل راح البيت هذا ما تمر أسود تعبان وأحيانا كسر صغيرة وغالب الأيام ما في شيء. هذا الكلام أيها الإخوان ما هو بعيد، والله قريب قبل يمكن 20 أو 25 سنة هذا الكلام. ما تأكل كل الأسرة من هذا السعير، وإنما تقوم ربة البيت بتقسيم الكسر بحسب الأدوار التي يقوم بها الأولاد، الذي يرعى يأخذ والذي يعمل يأخذ ولا اللعاب ما يأخذ شيء ويطرد من الأسرة. فالشاهد في الموضوع أيها الإخوان إنه قلل في الطعام وقلل في الشراء من الأصناف حتى تقيم رمضان حقيقة، وبعدين كل شيء هذه الطلبات جبتها لكن نريد نأكلها، ما هو هنا نريد نأكلها في الجنة إن شاء الله. هذه لا نزلان هذه لا نزلان هذه لا نزلان، وعلها هي تروح معك السيارة عشان تمارس عملية التعود على الصدقة وتنزل هي إلى تدق على عيال عائلة الأنزلان تعطيهم هي بنفسها، هذه تنفعكم في رمضان. يصير عظيم هذا الكلام، لكن أما أن تكون شهواتنا في بطوننا ورواتبنا، وبعضهم يحلل هذا ويفلسفه بعبارة يقول سنة ما تخدم شهر، ولهذا شوقين سنة يضرب كله في شهر لمن؟ ببطنه، وتأتي زوجته في أول الشهر أو من الحين من الآن بدأوا يشترون، تقدم له كشف بكراتين الأنواع، كرتون شعرية وكرتون شربة وكرتون مكرونة وكرتون فضلي وكرتون قطر الموز وكرتون نشا من كل، وكرتون تمر الدين وكرتون عصير من هذه الأنواع. وبعدين إذا كان تأخذ بشار ذات كيس لا يمكن مرة كيس، ليه؟ كانت كيس نبغى الهبرة من السمبوسة ونبغى الكرشة والعماصير للشربة ونبغى العظام وذيك للكبسة تنويع، ثم جاء يأكل من ذلك استوى من الأشكال التي لا يعلمها إلا الله فلا يذوقها، وإنما يأكل من كل شيء قليل، والباقي يجمع المرأة على نفس السفرة ثم تشيله وتدفه في الزبالة وإخواننا يموتون جوعا. جاءتني رسالة بالفاكس من عميد الكلية الأكاديمية في بشاور في أفغانستان، ويقول لي وهو دكتور سامي عبد الغفر، يقول لي إنهم يريدون إقامة مشروع خيري اسمه مشروع تفطير الأسرة المسلمة الأفغانية، لأنهم يعيشون يقول في معاناة وفي فقر لا يعلمه إلا الله. يقول لقد مررت على مخيمات اللاجئين يقول فوجدتهم يقول والله أنهم تحت الأكواه، أن بعض الأسر ما عندها العيش الناشف إلا من شهرين ثلاثة، يدقونه بالحجارة وينبعونه بالماء ويحتسون حساب ورمضان داخل ما عندهم شيء أبدا. قلت ويقول أن هذا المشروع يقتضي إطعام 20,000 أسرة، كل أسرة تكلفها خلال شهر رمضان من أوله إلى آخره 300 ريال، لأن الريال السعودي يعدل 5 ربيات باكستانية، يعني 10 ريال يوميا 50 ربية، 50 ربية تكفي الأسرة الكاملة فطور وسحور خلال يوم كامل من أيام رمضان، يعني كم؟ 300 ريال، 300 ريال يحطها الواحد في كراتين يحطها في نص كيس فنحن نقول لإخواننا ونعرض الموضوع عليكم الآن، الذي يريد فعليه أن يتصل بي، لكن ما هو الآن، يتصل بي فيما بعد، إما في عملي أو في بيتي، أما بعد الصلاة إنني على موعد أريد أن أنصرف مبكرا إن شاء الله. فإذا أراد الإنسان أن يفطر أسرة أفغانية تدعو له إلى أفطر، أي نعم. وبعدين إذا فطرهم، من فطر صائما كان له من الأجر مثل أجره دون أن ينقص من أجره شيء، قالوا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم، قال من فطر صائما على شربة ماء أو على مرقة لبن أو على تمرة، فكيف يا أخي إذا فطرت الصائم على وجبة كاملة، وجبة متكاملة. وأنا أرجو من الإخوة الذين يساهمون في هذا الموضوع أن لا يتأخرون حتى نستطيع أن نحول المبالغ قبل دخول شهر رمضان، لأن الدكتور سامي يقول يجب أن تسمي مبالغ للمساهمين قبل دخول رمضان علشان نبدأ في العملية، والحمد لله العملية ماشية في الرياض وفي جدة وفي كل المدن يجمعون بإذن الله. وما أظن إن شاء الله إلا أن هذا الموضوع سيجد القبول منكم، وبعدين مخلوفة عند الله، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. أيضا من الحكم التي شرع الله القيام لأجلها ما يترتب على الصوم من الفوائد الصحيحة، وهذا شيء معروف وليس بحاجة إلى إسهاب، فإن الأطباء يقررون أن الصوم من أعظم وسائل العلاج، بل فيه الآن مستشفيات دولية في أوروبا وفي أمريكا تعالج فقط بالصوم، ما عندها وسيلة إلا بس تمنع الإنسان من الطعام، وتعطيه أطعمة معينة بسيطة في فترات معينة لا تقل عن مرتين في الصباح وفي المساء، وهذا هو الصيام الإسلامي. لكنهم لا يصومون وإنما يمتنعون طلبا في الفائدة، نحن نمتنع عن الطعام طلبا للأجر والمثوبة، وتأتي الفوائد الصحية ضمنية، إذ أن البطن الذي يتفرغ من الطعام من الصباح إلى المغرب يجد عطلة ويجد فرصة، إذ أن الفائدة كالموظف، الموظف يحتاج في كل سنة إلى شهر إجازة يجدد نشاطه ويعود له قوته ويرجع بعد الإجازة نشيط منشرح الصدر منفتح على العمل، لكن الكرب الزمان يمل ويكل وما عاد يضغط. كذلك المعدة، المعدة تشتغل طول العام، وجاء الإسلام ليعطيها شهر إجازة، لكن شهر إجازة على أساس أنك في الليل ما تكلفها بعمل إضافي، أما الذي يعطيها يوم إجازة وفي الليل يخليها تشتغل من المغرب إلى السحور، هذا ما أعطاها إجازة بل ركن عليها، بدل ما هي وجبة أصبحت ست أو سبع وجبات، لا حول ولا قوة إلا بالله. فرض شهر رمضان على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية من الهجرة بعدما هاجر إلى المدينة، لم يفرض على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، إذ مكث في مكة 13 عاما لم يفرض عليه من الأحكام شيء إلا الصلاة، ولكن بعد أن هاجر إلى المدينة وفي السنة الثانية فرض الله عز وجل صيام شهر رمضان، فصامه صلوات الله وسلامه عليه، وصام السنوات التي بعده حتى صام 9 رمضانات صلوات الله وسلامه عليه. وكانت فرضية الصيام في الأول على مرحلتين، المرحلة الأولى على التغيير بين الصوم وبين الإطعام مع تفضيل الصوم، المرحلة الثانية الصوم القطعي العيني على كل مسلم. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه أي على الذين يمارسونه بجهد وتعب وطاقة فدية طعام مسكين، ومن تطوع خيرا فهو خير له، وإن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا الفرضية الأولى، كان المسلم مخير بين أن يصوم أو أن يطعم، تبغى تصوم صم، عندك طاقتك ضعيفة وإمكانياتك محدودة في الصيام، تبغى تطعم تطعم عن كل يوم مسكين. هذا في الأول في المرحلة الأولى لفرضية الصيام مع تفضيل الصوم، قال الله وأن تصوموا خير لكم، الصيام أفضل من قضية الإطعام. ثم جاء الحكم والأمر الكامل بفرضيته، قال عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. خلاص، من شهد يعني من أدرك رمضان، من دخل رمضان وهو موجود في الأحياء موجود فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. بقيت الرحمة التي نزلت على في المرحلة الأولى بأن المسافر والمريض يفطر و يقضي بعدين ايضا بقيت بعد الحتم، إذا لو لم تأتي هنا لكان كل واحد عليها ان يصوم، لكن رحمة الله عز وجل. فمن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تهتدون، او لعلكم تذكرون، ولعلكم تذكرون. وينقسم الناس المكلفين، ينقسمون إجاء الصوم إلى عدة أقسام أو فئات. الفئة الأولى المسلم البالغ العاقل القادر السالم من الموانع، سالم من السفر، سالم من المرض، وهو عاقل بالغ قادر مسلم مقيم سليم، هذا يجب عليه الصوم ولا يعذر. وإذا أفطر فإنه مؤاخذ، لأن من أفطر يوما من رمضان بغير عذر لم يقضه صيام الدهر كله وإقامته، قال العلماء مع عدم التوبة، أما مع التوبة فإن الله يتوب على من تاب. الفئة الثانية الصغير الذي لم يبلغ سن الحلم، وسن الحلم يبلغ بثلاثة أشياء عند الغلام وأربعة عند الفتاة. الأمر الأول عند الغلام بلوغ 15 سنة، إذا بلغ 15 سنة فقد بلغ سن الحلم. الأمر الثاني الاحتلام، إذا احتلم ولو عمره 7 سنوات فهو مكلف، أصبح مكلف ومخاطب بكل تكاليف الشرع. الأمر الثالث الإنبات، الإنبات أن ينبت له شعر حول الجهاز التناسلي، هذه ثلاثة. تزيد الفتاة على هذا بالحيض، تزيد الفتاة بالحيض، إذا حاضت فإنها تكون قد بلغت سن التكليف الشرعي. الصغير الذي لم يبلغ سن التكليف هذا لا يجب عليه الصوم، ولكنه معود يدرب عليه، ولقد كان الصحابة يعودون أبناءهم ويلهونهم باللعب. يقول عائشة كنا نلهي صبياننا باللعب عن الجوع حتى يفطروا. وبعض الناس يقول لا أنا ما أخلي ولدي يصوم، بل بعضهم يضرب ولده يقول لا تصوم، ليش عدم نفسك؟ سبحان الله، الولد يقول أبغى أصوم أنت منعه؟ لا تمنعه أبدا، فإنه لو صام يومين متواصلين ما ضره، لأن صيام لم يضع أيها الإخوان ما يضرنا، لأن عندنا حرصدة من الشحن، ما من واحد الله في بطنه وفي ظهره حمل لو يضع الأسبوع والأسبوعين بعد يستجر مما في بطنه من الشحن، لكن إذا صام يوم أو يومين ما يضره، فولدك ما عليه إذا صام، بل عوده وشجعه وخله يصوم دون أن تقصر عليه. وإذا أحس هو برغبة بأن يفطر من عندياته وما يعني يستطيع فما في مانع، لكن حاول تشجعه تلهيه تعوده يوم بعد يوم بحيث لا يصل سن العاشرة إلا وهو قادر على الصيام، ولا يصل السن التكليفية الشرعية إلا وهو مستعد ومهيئ للصيام. الصنف الثاني المجنون، والمجنون هذا لا يجب عليه الصوم، لحديث ربع القلم عن ثلاثة: الصغير حتى يبلغ، والنائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق. وهذا الحديث صحيح، رواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه أبو داود في السنن، وسنده صحيح. أيضا الرابع من الأقسام الشيخ الكبير الذي بلغ درجة الهذيان ودخل في سن الخرف، ولا يعرف صلاة ولا صوم ولا يعرف وقت ولا يعرف، إنما في غيبوبة دائمة، فهذا يسقط عنه الصوم كلية، يسقط عليه الصوم لأنه ربع عنه التكليف، ولا يجب عليه صوم ولا يجب عليه إطعام. الصنف الخامس الرجل العاجز عن الصوم عدا مستمرا، إما لكبر سن أو لمرض مستمر، فهذا يطعم عن كل يوم مسكين. رجل عنده مثلا مرض، قرر الأطباء الذين يوثق في علمهم وهم مسلمون أن هذا المرض، كمن عنده مثلا كلى غسيل كلى ولا يستطيع يصح، أو كمن عنده أي مرض آخر من الأمراض التي لا يمكن أن يستمر الإنسان فيها من غير دواء أو جرعات أو غذاء، وقرروا أنه لا بد أن يفطر، فإن وليس لي أمل أن يشفو هذا المريض، فإنه لا يقضي وعليه أن يطعم عن كل يوم المسكين. الصنف السادس المسافر الذي لا يقصد بسفره التخلص من الصوم، فإن الذي يقصد بسفره التخلص من الصوم يعاقب بنقيل قصده ويحسن حينما يفطر ولا يجوز له الإفطار. أما الذي يسافر لأي غرض، سواء كان سفر طاعة أو سفر تجارة أو سفر سياحة أو سفر علم، أي نوع من أنواع السفر الطيب المباح، فإنه يجوز له أن يفطر بإذن الله عز وجل إذا كان السفر مسافة قصر، وأيضا يجوز له أن يصوم والأمر خاضع له، فإن عليه أن يتبع ما هو أخف له، فإن كان الصوم أخف له حتى لا يقضي في وقت الناس كلهم صيامه مفطرين وهو صائم فليصل، وإن كان الإفطار بحقه أخف عليه لأنه يشعر بمعاناة أو بعطش أو بجوع أو بتعب، فإن الأفضل بحقه أن يفطر، لأن الله يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فأين اليسر بالنسبة لك؟ إن كان اليسر بالإفطار فأفطر، لأن بعض الناس يعذب نفسه يذهبون إلى العمرة في رمضان ويسافرون مع الساحل ويدخلون مكة وهم بيموتون عطش ويعي لا يفتح. حتى أن بعض الناس، أنا رأيت واحد من إخواننا بعد صلاة العصر في الحرم، أن الذي يعيش في المناطق الباردة ما يشرب، بعض الناس يقعد رمضان كله ما يتناول الماء، فإذا نزل إلى المناطق الحارة وهو سحر في أبها فإن جسمه يحتاج إلى الماء، نظرا لأنه يعني يفرغ العرق الكثير ويحتاج إلى تعويض، فما يشرب وهو صائم. فوجدت واحد بالحرم جالس بعد صلاة العصر وقد نشب لسانه، وسلمت عليه ما بدأ يرد عليه السلام، قلت لماذا بدأ يشير مثل لسانه مثل الاسفنجة؟ قلت طيب انطق. سبحان الله، هذا أراد بنفسه العسر، الله يريد به اليسر ويقول افطر بعدين، لا سبحانه يعذب نفسه. إن الله يحب أن تؤتى رفقه. وأذكر مرة وقد كنت بالعمرة مع بعض أسرتي، فلما وصلنا مكة يصورني قبل يفطرون، دخلنا مكة ودخلنا في الشقة وكان الحرارة شديدة ويعني العطش قد بلغ بنا مبلغه، فتناولت الماء وشربت، فشربوا كل الأسرة وفيه واحدة صغيرة عمرها يمكن 8 سنوات كانت تصوم عن الشبريد، قالت لي بالنص هذا بحرف واحد ببراءتها تقول والله إني أحب ربي. قلت ليش؟ قالت يا منه خلني نفطر يا من المسافرين. سبحان الله، هذا الأمر حذب إليه الإسلام، فأنت عليك أن تأتي بالرفقة إذا احتجت إليها. هذا المسافر، المريض، الحائض والنفساء. الحائض والنفساء، المرأة إذا رأت الحيض وهو دم أسود كريه الرائحة ثخين يخرج من المرأة بعد الحيض مرة في كل شهر، ويمكث معها أيام أقله يوم وليلة أعلاه 15 يوم، تترك المرأة فيه الصلاة والصوم، هذه إذا جاءها لا تصوم ولا تصلي وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. كذلك النفاس دم أحمر قاني خبيث يخرج من المرأة النفاس وأقله يوم وليلة وأكثره 40 ليلة، ويمكن ينقطع من أسبوع ويمكن ينقطع من 10 أيام ويمكن ينقطع من شهر. فإذا انقطع دم النفاس من المرأة لزم أن تغتسل وأن تصوم وتصلي، فإن عاد إليها تركت واحتسبت ما صامت في وقت هي طاهرة فيه، ثم إذا طهرت فتصوم فتغتسل وتصوم وتصلي. أما الدماء الأخرى التي تخرج من المرأة لا هي حائض ولا نفاس، وإنما يخرج منها دم يسمونه نزيف أو دم علة أو دم عرق ويسمى بالشرع الاستعاضة، فهذا حكمه حكم البول، لا تترك الصلاة ولا تترك الصوم، وإنما تصوم وتصلي وتؤدي جميع شعائر الإسلام، وإنما تغتسل من هذا الدم الذي خرج منها أول مرة، ثم تستثر يعني تتحفظ بحفاظة حتى لا تلوث ملابسها، ثم إذا جاء الوقت تطهر وتصلي، ولا يجوز لها أن تترك الصلاة أو تترك الصوم بحجة أن خرج منها دم ما لم يكن دم حيض أو دم نفاس. أيضا ممن يجوز لهم الإفطار المرضع والحامل، المرأة التي ترضع جنينها رضاع طبيعي، والصوم يؤدي إلى عدم إدرارها ويتضرر بهذا الجنين الولد ويتضرر هي، يجوز لها أن تفطر وتقضي فيما بعد. وكذلك الحامل التي هي حامل وفي شهورها الأخيرة ولا بد من غذاء علشان يعني يؤدي هذا الغذاء إلى تحسين وضع الجنين داخل البطن، والطبيب يقول أن الصوم يضرها، فعليها إذا أرادت أن تفطر أن تفطر ولها أن تقضي. هذه أقسام الناس في الصوم. يجب على الصائم أن يتأدب بآداب إسلامية رفيعة أمر الإسلام بها وأوجبها، منها المحافظة على الصلوات الخمس دائما في رمضان وبعد رمضان حتى الموت، بين في المسجد ومع جماعة المسلمين، ترك واجتناب الغيبة في كل حين وفي كل وقت، ولكن في رمضان أعظم، ترك النميمة وهي نقل الكلام على جهة الإفساد بين الناس، ترك الغش في البيع والشراء، سماع الملاهي، سماع السباب والشتائم واللعن والعياذ بالله، هذه الأخلاق كلها محرمة في غير رمضان، وهي في رمضان أعظم حرمة. أيضا مما يستحق للمسلم من السنن السحور ولو كان حبة تمر، فسحروا فإن في السحور بركة، ويسن تأخيره، الذي يسحر ساعة 2 ثم يرقد هذا خالف السنة، يجب أن تؤجل، ينبغي أن تؤجل السحور إلى قبل الإمساك ثم تتسحر و تقوم إلى صلاة الفجر وتمسك قبل يعني دخول وقت الفجر. كذلك الفطر وتعجيله، أن بعض الناس ما يفطر يقعد إلى بعد العشاء، لا، الفطر سنة. ما تزال أمتي بخير ما عجل الفطر وأخر السحور، ويعجل ولكن يعجل بعد غروب الشمس، لا يعجل يفطر الواحد الساعة 5 يقول أن من السنة تعجيل الفطور، لا، من السنة تعجيل الفطور بعد تحقق الغروب. إذا غربت الشمس سمعت المذبح أو المؤذن، أي نعم، لكن بعض الناس عنده وسواس، عنده والعياذ بالله يعني نوع من الحيطة والخرافة، يسمع الناس يفطرون ويصلون ويقول لا أنا بتأكد، ما يفطر إلا الساعة 10 أو 8، ليش قال هذا؟ ابغى أتأكد من صيامه، لا، هذا مخالفة للسنة ولهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من السنن المستحبة في رمضان كثرة تلاوة القرآن، لأنه شهر القرآن، شهر العبادة، كثرة الدعاء خصوصا عند الفطر، للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، وللصائم دعوة يستجيبها الله عز وجل، فادعو وأنت تأكل، ادعو لنفسك وادعو لوالديك وادعو لأبنائك وادعو لجيرانك وادعو لإخوانك المسلمين وادعو للمجاهدين وادعو للإسلام أن ينصر الله الإسلام والمسلمين، ادعو الله. إذا طلعت الدعوات من المؤمنين في المغرب الشمس في غروب الشمس من جميع الأرض، إن الله غفور رحيم وإن الله سميع الدعاء بإذن الله عز وجل. وأيضا الصدقة، كثرة الإنفاق، لا بد أن يكون لك رصيد في رمضان كثرة الإنفاق، من الحسنة بعشر أمثالها إلى 1000 حسنة يضاعف لك في رمضان. والصلاة فرضا ونفلا، والصلاة التي طلبت منا في رمضان هي صلاة التراويح، وصلاة التراويح لها مزية عظيمة في رمضان لأنها من لوازم رمضان، وقد سنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا. شوف الحديث الصحيحين بلفظين، الأول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا دخل الجنة أو غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، والثاني: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فعليك يا عبد الله أن تشعر بأهمية هذه الفريضة العظيمة التي هي الصوم، وأيضا تكملها بالسنة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: إن الله فرض عليكم صيام رمضان وتمنت لكم قيامه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من سن صلاة التراويح، فصلى به الليلة الأولى والثانية والثالثة، ثم ترك في الليلة الرابعة، فخرج الناس ينتظرون فلم يخرج، فلما جاء في الصباح سألوه قال: إني خشيت أن تفرض عليكم فلم أخرج، صلوات الله وسلامه عليه. ثم لما مات وفي عهد عمر رضي الله عنه جمع الصحابة رضي الله عنهم على خرج وهذا يصلي وهذا يصلي وهذا يصلي، فجمعهم على رجلين: تميم الداري رضي الله عنه وأبي بن كعب رضي الله عنهما. وكان بقيت هذه السنة العمرية أقرها الصحابة وأقرتها الأمة، وهي سنة ويعني مزية من مزايا شهر رمضان ينبغي للمسلم أن يحرص عليها، لأن لها علاقة بصومه، وأن لا يتسرب أو ينصرف منها أو يتسيب، كما نرى ونلمس بعض الشباب هداهم الله، وهذه الظاهرة ظاهرة سيئة، وهي تنذر بيعني خطر عظيم، لأن المسلم لابد أن يدخل مع الإمام ولا يخرج إلا مع انصراف الإمام، بحديث ورد في السنن: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. إذا صليت مع الإمام حتى يسلم وينصرف وتحضر دعوة المسلمين وتحضر دعاء القنوت كتب لك قيام ليلة، لكن من الشباب من يصلي العشاء ثم يصلي ركعتين أو 4 ركعات أو 6 ركعات ثم يأتيه الشيطان فيلعب عليه ويدغدغ له ويسجله ويتعبه حتى يمطه بخشمه ويخرجه من بين المسلمين ومن الصفوف ليلعب عليه ويقضي طول ليلة في فراغ، ولو انتظر قليل وصبر على طاعة الله قليل لكان ممن يفوز بأن يكتب له قيام ليلة. والنفس أيها الإخوة إذا أعطيتها مناعة تعبت، لكن أكثرها قل والله ما تخرج إلا آخر واحد من المسيح إن شاء الله. بهذا بإذن الله لا يمكن أن يحصل مثل هذا الأمر. الذي 4 دقائق الأذان على 7:01 والآن 4:47. فإذا إن الإنسان عود نفسه خصوصا الشباب العاديين، أما الشباب الملتزم فهؤلاء ليسوا بحاجة إلى أن نوصيهم، هم من أحرف الناس، نسأل الله أن يوفقهم ويثبتنا وإياهم على الإيمان. لكن بعض الشباب الإخوة العاديين الذين إلى الآن لا زالوا يعني ما ساروا بالطريق الصحيح كما ينبغي، وإنما هكذا دومه بعده وطيعه وانبطاعه. هؤلاء عليهم أن يقومون في شهر رمضان ولا يغلبهم الشيطان ويكونون عميلا لإبليس. لأنك تفكر بعقلك يوم أن تخرج من المسجد وانتظر في الشارع في الدكان في أي مكان، روح بالبيت وبعدين خرج عليك أبوك أو أخوك اللي صلى، انظر ماذا كسبت وماذا خسره وماذا كسبه وماذا خسرت. خسرت شيئا كبيرا وكسب شيئا كبيرا، كسب رضا الله. وين تجتفت استفدت من الدعاء؟ من تدعى طول اليوم؟ من تراجع طول اليوم؟ ما كفاك نوم؟ لا أيها الإخوان، نريد منكم ونريد أن ننبه كل أب على أبنائه ألا يخرج من الصلاة إلا بعد إتمام صلاة التراويح، لأنه من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. أما عدد صلاة التراويح كم يصلى؟ فبعد الأذان إن شاء الله. العدد أيها الإخوة التي عدد الصلوات عدد التراويح هذا اختلف فيه السلف نظرا لأنه أمر فيه سعة. الصلاة خير الموضوع، من شاء زاد ومن شاء أقل. فبعضهم صلى 41 ركعة، وبعضهم صلى 39، وبعضهم صلى 29، وبعضهم صلى 23، وبعضهم صلى 13، وبعضهم صلى 11. وأرجح الأقوال المسنودة في الدليل 13 أو 11 من الحديث الذي في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 13 ركعة. هذا في البخاري ومسلم. حديث آخر في البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. فالجمع بين الحديثين وكلاهما صحيحين أن يقال إن عائشة رضي الله عنها تحكي ما تعرف، والمعروف أنها زوجة ومعها 9 نسوة أخريات، فما كان فيها تراها إلا من 9 أيام. فربما لاحظت في تلك الليلة أنه صلى 9 أو 11 ركعة، ولكنها لا تعرف ما كان يصلي في غير بيتها. ويسرد هذا الأمر ما ثبت في الصحيح أنها قالت: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه. ولكن ثبت في الصحيح أيضا أنه صلوات الله وسلامه عليه أتى سباطة قوم فبال قائما. قال العلماء إنه بال قائم لعلة، كان في رجله مرض ما كان يستطيع أن يجلس فبال قائما. فهي تحكي ما تعرف، وأما ما لا تعرف فلا تحكم عليه. ولذا نقول للناس: من كان قد تعود أو عود جماعته أن يصلي 13 ركعة فيستمر عليها ولا يغير على الناس، لأن الناس إذا غير عليهم شيء من مألوفاتهم استنكروه، لا سيما إذا كان له دليل. فما دامت 13 ركعة ثبتت في البخاري ومسلم عن ابن عباس، فلما ننقل الناس إلى أقل وهي ثابتة نستمر عليها. ومن كان قد عود جماعة على 11 ركعة فيستمر عليها، والأمران صحيح إن شاء الله. لأني سمعت بعض الإخوة في مساجدهم الناس يصلون بأبها من زمان ومنذ عرفوا عمرهم 13 ركعة وقاموا وصلوا 11 ركعة، فحصل يعني ردة فعل عند المصلين وصاحوا وقالوا: لا يعني إيش هذا؟ يعني نحن من يوم خلقنا صلاتنا غلط؟ لا، ما نريد إرباك الناس ولا إحداث مشاكل عليهم، وإنما نصلي 13 ركعة لأن لها دليل صحيح في البخاري وفي مسلم. وكذلك ينبغي أن يشار إلى أن 13 ركعة أو 11 ركعة يجب أن تكون طويلة وهادئة وثقيلة وفيها قراءة وفيها خشوع وفيها خضوع، وأن لا يستعجل ويربش الصلاة كما يصنع بعض الناس، لأن هذا منادي للتراويح. إذ سميت التراويح من الإطالة، كان الناس يراوحون بين جباههم وبين أقدامهم، إذا تعبوا وهم وقوف جلسوا ويسجدون حتى يرتاحون. ولكن الهبهبة هذه والإطالة التي في الصلاة هذه ليست التراويح، وإنما تراويح. ما هي تراويح؟ والأمر الأخير الذي نتحدث عنه اختصاص رمضان بالقرآن والتلاوة. كان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في كل رمضان مرة، إلا السنة التي مات فيها دارسه مرتين. وكان السلف رضي الله عنه إذا دخل رمضان عطلوا كل شغلتهم وحلقهم ودواتهم وعلومهم واشتغلوا بالقرآن. كان الزهري إذا دخل رمضان يقول: إنما هو شهر تلاوة وإطعام طعام، تلاوة قرآن وإطعام طعام، وانفق للفقراء والمساكين. وكان مالك رحمه الله إذا دخل رمضان ترك مجالس العلم والذكر وانقطع على التلاوة وكان قتادة يختم كل ثلاث ليالي مرة، وكان النخعي يختم كل ليلتين مرة. أي نعم. ويروى عن الشافعي وما أدري عن هذا القصد هذا الخبر أنه كان يختم في رمضان 60 ختمة، ختمة في الليل وختمة في النهار. وقد تستغربون، لكن واحد من إخواننا صل ختم في 13 ساعة وهو يعني يقرأ عاديا وينزل، لكن الشافعي وغيره من الذين يحفظون القرآن أصبح القرآن على أسلكهم مدر الماء، ما عجز ما عجز صعوبة بالتلاوة، فلا نستغرب. ويبقى شيء أيها الإخوة، وهو قضية ما هو الذي يفسد الصوم حتى يكون الصوم صحيح؟ يجب أن نجتنب أشياء يفسد الصوم أشياء. أولا الجماع، ويلزم به القضاء والكفارة. ثانيا الإنزال المني بالاختيار، ويلزم به القضاء ولا كفارة. أما الإنزال بالاحتلام فلا شيء فيه، إذا نام الإنسان بالصوم وصائم واحتلم وأنزل فيقوم يغتسل ولا شيء عليه. ثلاثة الأكل والشرب عامدا، أما من أكل أو شرب جاهلا أو ناسيا الحكم ناسيا فلا شيء عليه، فإنما أطعمه الله وسقاه. رابعا أو خامسا، رابعا ما كان بمعنى الأكل والشرب، يقوم عن الأكل والشرب، وهو الإبر المغذية أو الدم الذي يحقن في الإنسان، إسعاف الدم تسعف الإنسان بكيلو أو كيلو أو إبر مغذية، هذا اللي يعلقونها وتنزل، هذه تكفي عن الطعام والشراب وهي تفصل. أما الإبر العلاجية الدوائية سواء كانت في الوريد أو في العضل فإنها لا تفطر، فمن اضطر إليها فليستعملها، ومن لم يضطر إليها عنده جرعة فليأخذها بعد الإفطار حتى يخرج من الخلاف. خامسا الاحتجاج، وهو موضوع خلاف بين العلماء، ولكن الذي يرجحه العلماء أنه الحديث في سنن أبي داود ومسند أحمد عن شداد بن أوس أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يحجم آخر فقال أفطر الحاجم والمحجوم. ستة من المفسدات، التقيع عمدا كأن ينقر حلقه ويسحب القيء من باطنه، أما من درعه القيء من غير سبب منه فلا شيء عليه إن شاء الله. كذلك خروج الدم، دم الحيض أو النفاس فإنه يفسد الصوم. أما كذلك دم سحب الدم الذي يسعف هذا يفسد، أما الدم للتحليل 2 سنتي 3 سنتي الدم اليسير أو دم الرعاف أو دم الجرح الذي ينظر من الإنسان فإن هذا لا يؤدي إلى شيء من إفطار الصائم، وإنما صيامه صحيح. ويشترط بهذا كله أن يكون الإنسان عالما وذاكرا لهذه الأشياء. نسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يبارك لنا في رجب وشعبان، وأن يبلغنا رمضان، وأن يوفقنا فيه للعبادة والصيام والقيام والتلاوة والإنفاق، وأن يعصمنا وإياكم من المعاصي والآثام والمنكرات، وإنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وسوف نجيب على بعض الأسئلة باختصار. يسأل أخونا يقول ما حكم كتاب حلب الجوشن مكتوب فيه 7 المنجيات وفيه نهاية أدعية مكررة، وما حكم كتاب الحصن الحصين؟ الحصن الحصين وحلب الجوشن وهذه الكتب التي تعلق هذه تشتمل على الخرافة والبدعة وعلى الأدعية التي بعضها يكون شرك وبعضها طلاسم مما يدعى به الجن، وليس بمأثور ولا بمشروع للمسلم أن يعلقه أو يتحصن به، فإن الحافظ هو الله تبارك وتعالى. وقد قرأت أنا في بعض هذه الحروز أن من علقه على دكانه ما ينسرق، ومن علقه على بنته تتزوج، ومن علقه في رقبته ما يموت إلى الأبد، ومات وغيره كلهم، ما شبرا صاحب الكتاب حتى ومات، هذا كله كذب ودجل. فما ينبغي لك يا أخي إلا أن تتحصن بالأذكار الشرعية التي وردت في الكتب الصحيحة في السنن والصحاح، مثل آية الكرسي من قرأها في الصباح ومن قرأها في المساء، مثل المعوذتين، مثل سورة الإخلاص، مثل قراءة الفاتحة، مثل بعض الآيات القرآنية وردت، مثل أدعية صحيحة في الصحاح والسنن والمسانيد. هذه أما هذه الكتب وهذه الأشياء فلا ينبغي. يقول هناك أيضا أدعية تقال قبل الأذان بصوت مرتفع، وتقرأ أيضا سورة الإسراء، هذه الأدعية قبل الأذان وقراءة سورة الإسراء بعد الأذان لا دليل عليها وغير مشروعة، وهي من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، ولا يسع المسلم أمام هذه إلا أن ينكرها ولا يسير إلا فيما هو صحيح، لأن البدعة والعياذ بالله حديثة، البدعة ضررها على الدين كبير جدا، والمبتدع والعياذ بالله يعني يرتكب أمور عظيمة، من أهمها أن الله عز وجل لا يهديه، لأنه يظن على هدى وهو على ضلال، ولا يقبل توبة إلا إذا تاب ورجع. ثانيا أن الله ما يقبل عمله، كل عمل ليس عليه أمره فهو رد. ثالثا أن عليه إثم هذه البدعة إلى يوم القيامة، من سن سنة حسنة فله أجرها، ومن سن سنة سيئة وهذه سنة سيئة ما يبديه، عليه إثمها وإثم من عمل بها إلى يوم القيامة. الرابع أنه يطرد يوم القيامة من الحوض، يجي الحوض وإذا الملائكة تطرده وتقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك، يعني لو في دينك أو نقص منك، فيقول سحقا سحقا وبعدا بعدا. كذلك قبل الإقامة الدعاء بصوت مرتفع مثل اللهم ربنا ورب هذه الدعوة التامة، هذه إذا كانت بعد الإقامة فهي مشروعة، لأن الإقامة وهذه يخفى على كثير من طلبة العلم، الإقامة يقال فيها مثل ما يقول الأذان، الأذان تردد بعدها والإقامة تردد بعدها، وإذا خلفت تقول اللهم رب هذه الدعوة مثل ما تقول في يديك، ليش؟ لحديث بين كل أذانين صلاة، فالإقامة تعتبر أذان مثل ما يعتبر عن أذان أذان. كذلك توزيع مبلغ من المال على مجموعة من الناس لا يجدون القراءة ويقال هذه ختمة أو ختمة الأنس، هذه بدعة، إذا يجتمعون من أجل يوزعون فلوس على ختمة الأنس فهذه كذلك لا أصل لها، وكل شيء في الدين لا أصل له فهو بدعة، لأن البدعة بتعريفها هو إحداث شيء في الدين على غير مثال سابق، يعني على غير دليل جاء من كتاب أو من سنة. زيارة القبور ومن يسمونهم أولياء يتمسحون بقبورهم ويبخرون عندهم ويتوسلون بهم ويطلبونهم من دون الله، وقد يبلغ بهم الأمر إلى أن يقولون، بعضهم يقول الله ورسوله أحمد بن علوان، الله ورسوله فلان بن فلان، وإذا طاح الصبي وأمه موجودة قالت ما تقول يا الله، تقول يا أحمد يا بحر يا ولي الله، وأشياء كثيرة لا إله إلا الله. هذا هو الشرك الأكبر، هذا هو الشرك الأكبر، لأن الله يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاك، وهذا أحمد بن علوان أو البحر أو الولي الذي في قبره لا يستدعوه مشكلة، قد أفضى إلى ما قدم، حتى ولو كان ولي يمكن بعضهم صالح لكن صالح لمنفسه ما ينفعك أبدا، يقول الله إن تدعوهم وهم القبور يعني لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا على فرق ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يسأل الأخ الكريم يقول ما هي شروط الزكاة الشرعية؟ هذه مهمة جدا، لأن معظم لا يربح ولكن بعضنا ما يعرف كيف الزكاة الشرعية. الشرط الزكاة الشرعية أمور، أولا أن يذبحها مسلم أو كتابي، إذا ذبح الذبيحة مسلم أو كتابي يهودي أو نصراني فهي حلال، لكن لو ذبحها تارك صلاة فهي حرام، لأن الله أباح لنا طعام أهل الكتاب، قال الله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لهم. ثانيا أن يذكر عليها اسم الله، فلو ذكر المسلم عليها غير اسم الله حرمه، ولو ذكر النصراني او اليهودي عليها غير اسم الله حرمه، لان اليهود والنصارى يذكرون اسم الله على ذبائحهم فاباح الله لنا ذبائحهم، فاذا ذكر عليها اسم الله وذبحها مسلم او يهودي او نصراني فهي حلال. الشرط الرابع ان تكون الذبح بآلة محددة تنهر الدم وتقطع الودج العرق غير السن والظفر، الظفر هذا ما يجوز الذبح به، والسن يعني يكون معك طائر ولا دجاجة وما عينتيه تقوم تمرطها برجلك أو بسنونك، لا حرام ما يجوز، لكن يجوز بالسكين يجوز بالحيط، قد يكون ما عندك سكين وعندك إلا مرة وحدثتها كسرتها كسرت حدث وذبحت بها بسرعة آلة محددة إن شاء الله هذا جائز. بعدين أن يتم قطع الحلقوم والمري والودجين، المريء الذي فيه ايش الطعام، والحلقوم الذي ينزل منه الهواء اللي هو غضروف يعني، والوجدين العرقين الكبيرين اللي فيه هذا لا بد منه، لان لو ذبحته من عند مثلا من ظهره بزكي قطعت رجله وخليته يموت من وراء ما يموت على الحرارة، لا بد ان ذبحه من الرقبه من هنا من عند الوجدين والحلقوم والمريء، هذه اربعه شروط. هذه الواجب شروط الذبح، ما تفح الذبيحة إلا بهذه الشروط أربعة. أما السنن، هناك سنن، من السنن أن يكون الذبح أن لا يكون الذبح بآلة كامية، يعني من السنة أنك تسن الشفرة، لأن يعني الله عز وجل قال وليحد أحدكم شفرته وليرع ذبيحته، يعني يريحها بسرعة، أن يكون بآلة محددة غير كان له أن يريحها بسرعته، لأن الله كتب الإحسان. ثانيا أن توارى عن البهائم، يعني ما تذبح وحده وجبته، لأنها تشوف هي ما تعرف أنك تذبحها. وإذا ترون الغنم شيء لا دخلت المجلس صارت، وبعضهم ما عنده، لا إذا كنت تذبح خلزلة في الأحياء بعيد وخذ واحدة إلى وراء الجدار وذبحها لحالها، ثم بعدين شيلها ودي تذبحها لحالها. يحدثني واحد من المشايخ في نجد يقول إنهم كانوا في عاملة لأخذ الزكاة، يقول ومررنا أثناء طريقنا على رجل من أهل نجد بدوي وعنده قطيع من الإبل، يقول فعزمنا له عشاء فعينا، قلنا احنا ماشيين احنا مستعجلين، يقول فحلف بالله الا ان يكرمنا فاعطانا حوارا صغيرا كان في اخر القطيع، قال هذا الحوار الله ما عجبه، يقول ما ردنا، اخذ الحوار يقول وعزلناه من القطيع والقطيع مشى، يقول احنا مشينا شوي وبعدين نوخنا ونحرنا القطيع الحوار وبدانا نسلخه، وبينما نحن وقوف هذاك راعي الابن وصل الى محله وام الحوار هذا بحثت عنه ما لم يحل، دورت له كانت قدام ساهيه وناسيه انه مع الابن، لكن المصر هناك دورت له ما لم يكن، يقول صاحب الابن فانطلقت ورجعت على الاثر تدور له، يقولون هؤلاء وهم يقول هذا الشيخ يحدثني يقول كنا جلوس والاخوان يقطعون وحنا ناسين يقول وحنا جالسين، يقول اذا بها يقول والله انها تذهب الارض له، قد مدت رقبتها وعنقها وهي ماشيه مسرعه مثل البرق، يقول الى ان وقفت عليه، يقول لما وقفت علينا وشافت المذبوح يقول قامت تشمه وتدور عليه وتدور وتدور، يقول ثم وقعت بجانبه ميته، والله يقول ما عدرت منع لها، انقطع قلبها وفارقت الحياه ما في عينها قطره، فالحيوانات تدرك، ولهذا اذا جيت تذبح ما تعذب الحيوان، بعضهم ياخذ وينبح وهي قدام عينه، هذا ما يجوز لك، يجب ان تواريها عن البهائم. بعدين من السنن ان لا تكسر العنق وتسويها يسوون الحبه، أن لا تكسرها إلا بعد خروج الدم وانتهاء الروح، بعضهم يستعجل ينهر يقطع الودد والحلقوم والمريء ثم بعدين رأسه يقول بعد كده ويبصرها وهي لا تزال حية، فتشوفها تنفذ برجولها هكذا، هذا تعذيب انتظر عليها، هذا من السنن طبعا ليس من الواجبات، من السنن التي تطلب وتستحب، فانتظر عليها إلى أن تبرد وتنتهي وتذهب من الحياة، ثم أكسر رقبتها أو عنقها. إلى بحديث، والحديث هذا رواه الدارقطني، يقول عليه الصلاة والسلام لا تعدل الأنفس قبل أن تزهق، لا تعدلوها قبل أن تزهق، يعني لا تعدل عليها قبل أن تزهق وتخرج هذه الروح. يقول أنا رجل بالأربعين أحب الخير وأهله ومجالستكم، ويشهد الله على ما في قلبي غير أنني أحلق لحيتي وثوبي طويل، هل يعتبر هذا مخالفة للشرع؟ نعم، ما دمت من أهل الخير وتحبهم وتجالسهم فإن مقتضى حبك لهم وحبك للخير أن تكتمل في أمور الخير، ومن ضمن أوامر الخير التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن مخالفتها هي حلق اللحية وإطالة الثوب. أما حلق اللحية ففي أحاديث أكثر من 10 أحاديث، قصوا الشوارب، اعفوا اللحى، اكرموا اللحى، ارخوا اللحى، اسدلوا اللحى، اكرموا اللحى، كلها اوامر. اما اطاله الثوب ففيه احاديث ايضا كثيره في الصحاح، منها ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولا ينظر اليهم، هذا في مسلم. منها ثلاثه المسلم اداره، اي نعم، وإجرة المسلم الى نصف الساق، هذا حديث في البخاري. وكثير من الاحاديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ان يطيل المسلم ثوبه. قد يقول واحد من الناس اني ما اطيله اثبات يعني كبرياء ولا اثبات، اجل تطيله ماذا؟ طاعه لله، فيقول عدم اهتمام، كيف ما تهتم باوامر رسول الله؟ كيف ما تهتم؟ بيجي واحد يقول طيب ان الرسول قال من جر ثوبه خيلاء، صحيح من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه، لكن هناك ما تحت الكعبين ففي النار، وهذه ما فيها خيلاء، سواء نزلت تحت الكعبين خيلاء او غيره هي في النار. قد يجي واحد يقول طيب ان ابا بكر قال يا رسول الله إني ثوبي. فقال الرسول إنك لست ممن تمنعه كبرياء. نعم أبو بكر قال إني يا رسول الله إن إزاري ينزل وإني أتعاهده. تعرفون الإزار؟ الإزار الوزر اللي يجذبها الرجال، ما تقعد دائم في مكان واحد، لا ينزل الثوب مقفصلة، لا تنزل خاصة مع الحركة والعمل. فيقول إنه ينزل مني أنسى ولكني أتعاهده أربعة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك لست ممن يصنعه خيلاء أو كبرياء. أما الثوب الذي تنزله أنت باختيارك ولا يمكن ترفعه، هل يمكن رفع الثوب بعدين؟ خلاص إذا وصلت تحت الكعب ما عاد يمكن، لو كان يشيلها كل ساعة ما هو معذور. أصلا اللي يشيل ثوبه دائم يرفع من يوم يبصر، وذاك اللي ينزل لا بل يرخي يديه ويمشي، بعضهم يرخي رجوله علشان يسحب رجوله يسوي الناس والعياذ بالله. يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. ما المقصود بهذه الآية؟ المقصود بهذه الآية أن الخشية تقع لله من العلماء. فلفظ الجلالة إنما يخشى الله، بعض الناس يقرأها غلط يقول إنما يخشى الله ويجعل الله عز وجل يجعل لفظ الجلالة هنا فاعل. لا، الله ما يخشى أحد تبارك وتعالى، ولكن إنما يخشى الله من عباده من العلماء. فالعلماء فاعل الخشية، ولفظ الجلالة هنا مفعول مقدم والتقديم للاختصار، أي إنما لا تقع الخشية من العلماء إلا لله، إذ لا يخشون إلا الله تبارك وتعالى. يقول الأخ الكريم بعض الناس يذكرون أن راتب يوم الخميس والجمعة لا يجوز للموظف، قال هذا صحيح؟ لا غير صحيح، لأن الذي أعطاك الراتب هو الذي سمحك أن تأخذ خميس وجمعة عطلة أسبوعية من أجل تداوم يوم السبت وأنت نشيط. والذي يقول أن هذا الراتب غير يعني غير مباح هذا غلو ولا دليل عليه، وهو جاهل بدين الله. راتبه صحيح ولك في حق ما دام أعطاك ولي الأمر نتيجة يعني عملك خلال خمسة أيام الأسبوع، أعطاك يومين عشان ترتاح وتبدأ يوم السبت وأنت نشيط إن شاء الله. يقول عز وجل ما يقول يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ما معنى هذه الآية؟ هذه نزلت في الأنصار، والعبرة بعموم لفظها لا بخصوص سببها، وهي مختصة بكل من يتخلق بهذا الخلق. يؤثرون على أنفسهم يعني يقدمون غيرهم على أنفسهم ولو كان بهم حاجة وخصاصة. وهم الأنصار رضي الله عنهم لما هاجر الصحابة إلى عندهم أعطاهم وهم فقراء، وواساهم وهم فقراء، وقاسمهم وهم فقراء، وامتدحهم الله تبارك وتعالى. قال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يقول ذكرت في مقدمة حديثك في الليلة الماضية أن من أوتي القرآن ورأى أن غيره أفضل منه فقد ازدرى نعمة الله، فهل يعتبر ذلك حتى لو أننا رأينا عالما من العلماء أو داعية من الدعاة أفضل منا؟ نرجو التوضيح. لا، من أوتي القرآن ورأى أن غيره ممن أوتي شيئا من الدنيا، يعني هو حفظ القرآن، واحد شافه ثاني مغني أو شافه لاعب أو شافه مثلا في صاحب تجارة وقال أنا ما معي إلا القرآن وذاك الدنيا معه، ورأى أن غيره أفضل منه فقد ادرى ما حقر الله. أما إذا رأيت عالم من العلماء أو داعية من الدعاء أفضل منك لما عنده من العلم أو ما عنده من التوفيق والدعوة، فهذا لا يسميه، لأن انظر إلى من هو أعلى منك في الدين ولا تنظر إلى من هو أعلى منك في الدنيا، لأن إذا نظرت إلى من هو أعلى منك في الدنيا فقد ازدريت وحقرت نعمة الله عز وجل. تقول السائلة أنا امرأة مسلمة في بعض الأيام لا أصلي التهجد بسبب ابنة صغيرة، وفي بعض الأيام أكون مريضة، فهل علي إثم؟ لا، ينبغي لك أيتها المرأة المؤمنة أن تداومين على قيام الليل والتهجد إذا كنت ممن يسر الله لهم قيام الليل، ولكن إذا حصل عذر شرعي لأن كنت مريضة أو كنت كانت عندك ابنة صغيرة أقلقتك وأزعجتك ولم تريحك في النوم حتى فات الوقت وغلبك النوم فلا شيء عليك، لأنه يعني خارج عن الإرادة وهذه ليست فريضة، ولكن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. أنا شاب أردت أن أخطب ابنة عمتي، ولكن وجدت أن أخي رضع مع أخيها من أمها، هل يجوز لي أن أتزوجها؟ والدتي لا تدري كم عدد الرضاعات التي رضعها أخي وأخيها. إذا رضع أخي من أم هذه البنت أصبح ابنا لها وأخا لكل أولادها ومنهم هذه البنت، أما أنت فإنك إذا لم ترضع أنت من هذه المرأة ولم ترضع بنت عمك من أمك فإنه يجوز لك أن تتزوج بها، لأن الرضاع لا يلحق إلا بالرابع ولا ينتشر إلى غيره. أما عدد الرضاعات فينبغي التأكد عنه، لأنه لا يحرم من الرضاع إلا 5 رضعات. يقول لي أخت من الرضاعة رضعت معي مدة طويلة، فهل أنا محرم لها؟ وهل يجوز لي أن تكشف وجهها علي؟ وهل توبتي مقبولة من المعاصي التي كنت أعملها واليوم والحمد لله تبت إلى الله؟ أولا بالنسبة لأختك التي رضعت معك من أمك مدة طويلة، فهي أصبحت أختك ويجوز لك أن تكشف عليها وأنت في حكم المحرم لها، خلاص ما يحتاج، يحرم من الرضاعة ما يحرم منك. والمعاصي التي كنت قد جاوزتها وتبت إلى الله منها، نسأل الله أن يتوب عليك، ولكن المشكلة في المستقبل، عليك أن تداوم وأن تتوب وأن تستمر في التوبة إن شاء الله. كثير من الناس يستخدمون صبغات بالشعر في الرؤوس والأذقان، منها الأسود ومنها البني ومنها الأحمر، ما حكم استعمال هذه الصبغات؟ حكم استعمال هذه الصبغات إذا كانت سوداء الحرمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجنبوه السواد، وفي حديث في سنن في مسند في سنن أبي داود عن ابن عباس صححه الباني في صحيح الجامع الذي ذكره السيوطي، قال يقول قوم في آخر الزمان يصبغون بالسواد كحواصل الحمام لا يجدون ريح الجنة. فلا ينبغي لك يا عبد الله أن تصبغ بالسواد، وإنما إذا كانت لك لحية بيضاء فإنه يسن لك أن تصبغها بالحناء، وهو شيء يجعل اللحية حمراء، والكتم وهو مادة تبدي عليها لون البني فتصبح لحيتك ليست حمراء وإنما داكنة ضاربة إلى السواد، فيعطيها جمال ويعطيها منظر، وهذا من أحسن ما ينفع. ليش؟ لأنك تبين للناس جلالك وجمالك وهيبتك. لكن إذا غالطت نفسك وصبغت وجهك وسودت وجهك بالسواد هذا، فإنك تغالط الناس، وبالتالي إذا رأوك أنك تعيش أنت لك صبغها ويجي طلع يقول نصبغ أعلاها فيبيض أصلها فلا خير في فرع يخالبه الأصل. هنا ما ينفع، ولو صبغتها طلعت بيضة من تحت، فمن تضحك عنها؟ على نفسك تقول لك بعد شاب أنت عرف نفسك. بعضهم يقول على شان المرأة لا تقول لي شاب، المرأة ما تفكر في لحيك. اي نعم اللحية شيء ثانوي، اذا انك رجال بنت رجال بدون صبغ الشعر. ما الفرق بين الهدية والرشوة؟ الهدية والرشوة في الحكم الشرعي واحد، لكن في الشكل شيء ثاني. المضمون رشوة والشكل هدية، يعني اذا كان مدير او مسؤول او يعني باي عمل وظيفي يقدم له شيء ممن له مصلحة عنده على جانب مثل المعاملة، لو جابها فلوس ما جابها لكن حطها ربعية حسن، ولا سلك السمر على شهر رمضان كريم، ولا خروف قال والله انا لا واحد من غير ان الحوش مليان ابغاها بالثلاجة، لكن ليش؟ على جانب المعاملة دي. من يوم يجي من يوم الثاني السلام عليك اهلا تفضل حياك الله يا ولد، هذه المعاملة ليش؟ الثلاجة مليانة. هذه ايش؟ هل قسمت على الناس كلهم قربان؟ هل اعطيتهم كلهم تمر وعسل واعطيتهم كلهم تمر؟ لا، اعطيت هذا لعمله، ولهذا هدايا المسؤولين والعمال والمدراء والموظفين غلول، ومن يغلل ياتي بما غل يوم القيامه. والحديث صحيح، حديث عبد الله بن كبير لما ذهب الى صدقه ورجع لجمع شمله اهدوله شمله، قال هذا لبيت مال المسلمين وهذا اهدي لي، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا حتى لكأنه يبقع بوجهه حتى الرمال، ثم قام وقال ما بال اقوام نستعملهم على الزكاه فيعودون ويقولون هذا لنا وهذا لبيت مال المسلمين، افلا قعدوا في بيوت امهاتهم اكان ياتيهم شيء؟ لا، لو انك من في الوظيفه هذه هل تاتيك الهديه؟ ان كنت تتهادى مع رجل قبل الوظيفه او بعد الوظيفه فلا باس، كأن يكون بينك رحيم أو بينك وبينه جيرة أو بينك وبينه أخوة وصداقة، والوظيفة لا تدق ولا تندق ولا له معاملة عندك، وإنما المحبة في الله فتهدي له ويهدي لك، هذه من أعظم القربات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادى وتحابى. الهدية تجلب المحبة، لكن الهدية التي لوجه الدنيا هذه رشوة وإن لبست ثوب الهدية.